اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما كان ينبغي للنائم يرحمه الله أن يشكل به على من قال بصحة امتثال العبادة بالفرد المضيق بأن ذلك يرجع إلى الواجب المعلق، وبما أن المحقق النائيني يرى استحالة الواجب المعلق فلا بد أن لا يصح امتثال التكليف بالفرد المزاحم بالنحوين والمثالين اللذين ذكرناهما فيما تقدم. السيد الخوئي رحمه الله قال كان ينبغي للنائين أن يشكل على الشيخ الأنصاري ومن اتبعه بهذا الإشكال باعتبار أن الوجوب فعلي بالنسبة للأفراد الأخرى والواجب استقبالي مستحيل، فإذا كان مستحيلا لا يصح امتثال التكليف بالمستحيل. بعد ذلك أوضحنا أن المعتن يحفظه الله له كلام هاهنا يراه أنه من بدائع أفكاره ومن ابتكارات تحقيقاته. خلاصة هذا الكلام بأن ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله ومن اتبعه من التفريق بين تعلق الأوامر بالطبائع فيصح الامتثال بالفرد المزاحم، وتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد فلا يصح الامتثال بالفرد المزاحم ليس في محله. بل يمكن أن يقال أن الفرد المزاحم يصح وقوعه عبادة على كلا التقديرين، أما على تقدير تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع فواضح من سعة الطبيعة وانطباق الطبيعة على الفرد المزاحم انطباقا قهريا. وأما بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد فأيضا ماذا؟ للماتن تحليل في المقام في تبيان كيفية صحة وقوع الفرد المزاحم عباده. وقلنا إن هذا التحليل غريب أن يصدر من الماتن لدقة نظره يحفظه الله، ولكن نورد تحليله ثم نبين مواطن الخدشة في هذا التعليل. يقول الماتن هكذا: إذا رأينا الأفراد المتعددة التي كلف بها المكلف، سواء كانت الأفراد في عرض واحد أو بينها طولي، وكان أحدها هو الفرد المزاحم، وقلنا أيضا أن وقلنا إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وبنينا على مسلك تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد وليس بالطبيعة. مع ذلك يصح امتثال التكليف بالفرد المزاحم، لأنه ماذا لماذا لا يصح التكليف بالفرد المزاحم؟ السبب يعود إلى عدم وجود الأمر به، صح؟ طيب، بناء على قلنا المبنى المشهور الملاك باقي، ومسوغية التعبد بالمتعبد به في قصد الملاك والتقرب بهذا الملاك للمولى، إن قلت بأن هذه العبادة في آخر الوقت مزاحمة للإزالة والإزالة مزاحمة لها، فبالتالي لا أمر بها، والأمر كان ببقية الأفراد: الصلاة الساعة واحدة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، وهكذا. يقول الماتن: إذا كان لا أمر بها، معنى ذلك أنها لا اقتضاء لهذا الفرد للمزاحمة، لأنه غير مأمور به، أليس كذلك تقولون؟ يعني لا اقتضاء، يصير الأفراد المزاحمة ما تصير، ماذا تكون؟ تكون الأفراد الأخرى المفروض اللي فيها اقتضاء. فإذا كان لا اقتضاء مع وجود الملاك فيه كما صورنا، فمعنى ذلك أنه يصح التعبد به. فبناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد، يصح أن يقال إن هذا الفرد اللي افترضناه مزاحم يسوغ التعبد به لوجود ملاكه، ولا يقصر عن بقية الأفراد في ملاكه. وفي الأمس الماضي عبرنا تعبيرا، قلنا لعله يقرب الصورة أكثر من بقية التعبيرات. خلاصة التعبير أن تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع مثل تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد، لأن المدار في صحة ومسوغية الإتيان بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أن هذا الفرد المزاحم تنطبق الطبيعة عليه انطباقا قهريا. طيب، والمدار في صحة الإتيان به عبادة هذا الفرد المزاحم هو أن وجود الملاك فيه، كما أن الملاك موجود في بقية الأفراد المأمور بها، هذا الملاك موجود فيه في الفرد المزاحم، غير أنه لا أمر به، لأن الأوامر متعلقة بماذا؟ بالأفراد الأخرى غير المزاحم، ذا فقط موجود فيه المزاحمة كما افترضنا، فيصح التقرب به، ولا يكون أو ولا تكون المزاحمة مقتضية لبطلانه. طيب، لعل يمكن بعد في التعبير شيء يمكن أن يظهر في التطبيق. ثم الماتن يورد إشكالا على نفسه ويجيب عن هذا الإشكال. خلاصة الإشكال كالتالي: يقول لقائل أن يشكل علينا بالإشكال التالي، وهو أنه: صححتم أيها السيد الجليل، يا صاحب المحكم، صححتم الإتيان بالفرد المزاحم عبادة باعتبار وجود الملاك فيه، وباعتبار تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد، وباعتبار أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وباعتبار أن ملاكه كالملاك الموجود في بقية الأفراد، فيصح التعبد به لهذه الحيثيات. لقائل أن يقول هكذا: أي أن هذا الفرد المزاحم، نعم، لاقتضائي، تقول أنت لاقتضائي، يقول هذا لاقتضائي، نريد أن نضع عليها دويحة ليتبين لنا معناها في مورد آخر، في مثال آخر. إذا كان عندنا مورد مباح ثم جاءنا حكم شرعي في هذا المورد المباح بالوجوب أو بماذا أو بالحرمة، هل تبقى الإباحة السابقة في ذلك المورد حتى تقول نعم الإباحة باقية وباعتبار أنها لا اقتضائية لا تزاحم الحكم الجديد اللي صار فيه اقتضاء للوجوب أو للحرمة، فبما أن هذا لا اقتضاء، يعني المورد المزاحم لا اقتضاء فيه، فلا مانع للتعبد بملاكه، والملاك الاقتضائي يعني لا يزاحم لا اقتضاء فيه بالأصل. يقول هذا الكلام فيه شيء من التأمل، بل لا ينبغي أن يصار إلى هذا الوجه، يعني أن نقول باعتبار عدم وجود الاقتضاء اللاقتضاء فيه صح مسوغية التعبد به، فهل هذا إلا بمثابة المورد المباح الذي يرد فيه حكم بالوجوب أو الحرمة، فلا تبقى تلك الإباحة على حالها بعد ورود الحكم الجديد عليه. يعني لا يقال أن الإباحة هي الاقتضاء، لا تتنافى مع ورود الاقتضاء للوجوب أو ورود الاقتضاء بالحرمة، يقول لم يذهب أحد إلى هذا. فهنا ما هو المصير؟ المصير أن يقال إذا كان عندنا فرد فيه مزاحمة فقط يصح التعبد بالأفراد اللا مزاحمة، أما ذلك الفرد المزاحم اللي قلنا سقط خطابه وإن بقي ملاكه، لكن باعتبار أن تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد لا يسوغ لنا التعبد به. الماتن يقول مقامنا يختلف عما أوردتموه من مثال، وذلك أن المقام تترتب عليه ثمرة وهذه الثمرة العملية المترتبة على المقام تجعلنا أن نسوغ، أن نجوز التعبد بالفرد المزاحة. لأنه لاحظوا يقول المات: لو كان الأثر العملي لهذا المورد الذي سوغنا التعبد به، إنش قلنا؟ قلنا فيه الاقتضاء، ومع ورود الاقتضاء يصير لا تزاحم بين الاقتضاء والاقتضاء إذا صح التعبير. يقول هذا ليس بمثابة ورود الأمر بالوجوب والحرمة حتى تزول تلك الإباحة ولا تبقى معي. وهنا المقام إذا كان مثلا ماذا؟ هناك أفراد أمر بها الشارع على نحو ماذا؟ الوجوب الموسع والواجب الموسع، فلا يبقى الأمر بذلك الفرد المضايق، لأن نقول ماذا؟ سقط الأمر عن اعتبار الأمر ماذا؟ يتعلق بالفرد. نقول الفرد لا اقتضاء لأن يؤمر به، لكن باعتبار وجود ملاك صح أن نقول باقتضاء التعبد به. هذا الجمع بين اقتضاء ولا اقتضاء من ناحية وجود الملاك ومن ناحية عدم وجود الأمر. يقول المات: باعتبار ترتب ثمرة عملية افترق موردنا عن مورد الإباحة التي يرد فيها وجوب أو حرمة، ذيك صحيح تزول الإباحة باعتبار لا ثمرة عملية لبقاء الإباحة، بس المورد فيه ثمرة عملية. ما هي الثمرة العملية؟ يقول هي التي قلناها من أنه يسوغ التعبد بهذا الفرد المزاحم باعتبار لا يقصر في ملاكه عن بقية الأفراد الأخرى التي تلبست بالأمر. فالمدار على صحة التقرب بهذا الفرد هو وجود ملاكه، وجود ملاكه معي. وجود الملاك يسوغ التعبد به، الاقتضاء من ناحية عدم وجود أمره لا يتنافى مع الاقتضاء بوجود ملاكه ومصححية التعبد به أو مسوغية التعبد به. فإمكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم كإمكان قصد الامتثال بالفرد الذي ماذا؟ المزاحم، بناء على تعلق الطبيعة الأوامر والنواهي بالطبائع. لأن إيش قلنا؟ قلنا صحيح هذا الفرد لا أمر به، لكن باعتبار انطباق الطبيعة عليه انطباقا قهريا معي صح الامتثال به. هنا كذلك نقول لا أمر به باعتبار وجود المزاحمة، لكن باعتبار وجود الملاك فيه، لأن قلنا الملاك لا يسقط عن الفرد فيصح التعبد به. واضح لنا الفكرة؟ يعني أشبه مو مثله، يعني نريد نفرق. خلنا نجيب طريقة السيد في صحة التقرب. أي يعني الحالة الأولى لما نقول هذا الفرد المزاحم، هذه الإزالة وهذه الصلاة صح، نقول هذا لا أمر به صح، لا أمر بهذه الصلاة، لكن لأن الله قال لنا صلي، فلو صلينا بهذا الفرد صار انطباق ماذا؟ الصلاة مع انطباق قهري لأن أحد أفراد الطبيعة. هنا أيضا نقول لا، الطبيعة لم يؤمر بها، لكن باعتبار وجود الملاك في هذا الفرد. طيب صلينا بهذا الفرد المزاحم اللي في آخر الوقت، صحيح هو لم يؤمر به، لكن على حد في عرض في رتبة سائر الأفراد، غير أن سائر الأفراد صح تعلق الأوامر بها، هذا فقط سقط أمره، يعني لا اقتضاء له من ناحية وجود الأمر، فلا يقاس على القول بأن المورد اللي فيه إباحة عند ورود الحرمة أو الوجوب راح تنتفي تلك الإباحة. ذا مورد في ماذا؟ ملاك، واقتضاء ووجود الملاك لا يتنافى مع سقوط الأمر كما أوضحناه فيما سبق وتبناه المحقق النايني. فيقول بناء على هذا المبنى أيضا يصح لنا أن نقول بصحة العبادة حتى على مبنى من قال أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد لا بالطبائع. ما أدري أنتم وياي شوية في تعبيرات شيء من الغموض يعني.
روح يعني يرجع إلى ميزانية التعاقد.
ها؟ روح كلامه يرجع إلى ميزانية التعاقد. شنو؟ بالملاك. وأن هذا الفرد اللي ما لا أمر به ملاك الأمر موجود لم يسقط، والتزاحم بينه وبين مزاحمه لا يجعل هذا الفرد لا يصح أن يؤتى به عباديا، بل هو في رتبة بقية الأفراد اللي انطبق عليها الآن. أيوة، يبقى إشكالنا السابق عليه أن احنا من أين نستفيد بقاء الأمر هذا؟ يعني هذا حتما إشكال الشيخ البهائي السابق. احنا نحتمل أن الأمر باطن، ونحتمل أن الأمر قد سقط، بل نحتمل أن الملاك ليس بتام ها هنا لأنه لا كاشف عنه. طيب، طبعا يمكن أن يقال أن أن الماتن في هذا المقام أراد فقط أن يناقش المبنى، يعني هو ما يبني على هذا المبنى لأنه ايش يبني عليه؟ يقول حتى مع عدم وجود أمر وسقوط النهي، طبعا ما في، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، أمر بالإزالة ما في نهي عن هذه الصلاة، لكن مع ذلك ما يمكن أن تتقرب على مبنى الماتن إلى الله تبارك وتعالى بهذا، لأن أيضا كما قال إن في جرأة في امتثال النهي، في نحو من ماذا الجرأة؟ في كونه تشريع تقرب به، يعني روح مبنى الماتن باقية، وأنصح أن يناقش الآخرين على ضوء مبانيهم. واضح الفكرة لنا؟ طيب، الماتن ها هنا أيضا وقع في اشتباه من الغريب على مثله أن يقع فيه. لاحظوا ماذا قال الماتن، يقول إذا يريد الشيخ الأعظم والبقية من الأصوليين أن الفرد المزاحم، والمزاحم هو مزاحم مزاحم، أن الفرد المزاحم يمتنع ماذا؟ امتثال التكليف به باعتبار تعلق الأوامر شنو؟ بالأفراد. فيرد عليهم إشكال، وهو قولكم، لأنه لا يمكن التعبد به. لماذا يا أيها الشيخ الأعظم؟ لأنه لا أمر بهذا الفرد، فقط لا أمر، يعني عدم وجود الأمر على مبنى الشيخ جعل التعبد بهذا الفرد المزاحم غير ممكن. يقول ها يرد عليكم إشكال أيضا من ناحية ثانية، هذا يجعلكم ترجعون إلى مبنى تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع. في باب تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، الفرد المزاحم إيش قلتوا؟ الفرد المزاحم قلتم ماذا؟ يصح التعبد به لسريان الطبيعة وانطباق الطبيعة على هذا الفرد انطباقا قهريا، مع أنه لا أمر به من ناحية فرديته. هذا تقولون لا أمر، الأمر والنهي توجه عليه مباشرة، لكن لم يصح التعبد به لسقوط الأمر عنه وإن بقي ملاكه. يقول معنى حقيقة قولكم هذا يرجع إلى تضيق الطبيعة. يعني شلون المبنى اللي أشكل به على المحقق النائيني فيما تقدم اللي قال يا أيها المحقق النائيني إذا قلت بأن الطبيعة المأمور بها أو المنهي عنها لا تشمل إلا ما يتمكن المكلف من على امتثاله من أفراد، فمعنى ذلك تحصيص للطبيعة، ويكون شرطية القدرة للطبيعة شرط محصص، مو شرط ماذا، مو شرط ماذا، وصف للطبيعة، معي؟ شرط محصص بمعنى مقيد، وليس هو يعني وليس شرط للتكليف ووصف للطبيعة كما قلنا. ولم يذهب أحد من الذين قالوا بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع إلى أن شرطية القدرة محصصة، بحيث لو كان عندك عدم قدرة على امتثال بعض أفراد الطبيعة تكون الطبيعة لا سريان لها. يقول هذا يجعلكم أيضا ترجعون إلى هذا المبنى هنا، إذا قلتم لا يصح الامتثال بهذا الفعل. واضح الفكرة اللي يشكل بها الماتن على الشيخ الأنصاري؟ يعني أورد هذا الإشكال على الشيخ الأنصاري كما أورده على ماذا؟ على المحقق النائيني. بس يا ترى هل هذا الإشكال يرد على الشيخ الأنصاري في المقام أو لا يرد؟ الصحيح عدم وروده. لماذا؟ لأن كلام الشيخ الأنصاري ومن اتبع الشيخ الأنصاري عندما قالوا بأن الأوامر والنواهي بناء على تعلقها بالأفراد وسقوط الأمر عن هذا الفرد المزاحم لا يصح التعبد به، ما يلزم من قولهم أن الطبيعة تتحصص، معي؟ ما في لزوم بين قولهم بسقوط الأمر عن هذا الفرد المزاحم وعدم صحة التعبد به وبين قولهم بأنه الطبيعة لها سريان ولها شمول ولها استيعاب للفرد المزاحم ويسوغ التعبد به. ذلك المبنى هو المبنى المقابل لهذا المبنى، لأن ذلك المبنى كان النظر فيه فقط إلى ماذا؟ الطبيعة بما هي، وهذه إلى المشخصات الفردية للفرد بغض النظر عن الطبيعة. فما في تلازم بين كلام الشيخ الأنصاري يرحمه الله وسقوط مبناه أو مبنى المشهور الذين قالوا بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع لا بالأفراد، بل الصحيح هو أن يقال أنه بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع يصح للمكلف الامتثال بالفرد المضيق لصحة انطباق الطبيعة على فردها انطباقا قهريا، وبناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد لا يصح التعبد بهذا الفرد من ناحية، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هذا الفرد اللي افترضنا لا أمر به، منين الأمر به؟ وطيب تقولون موجود الملاك وبالتالي ملاكه لا يقصر عن بقية الأفراد، نقول هذا ملاكه في الحالة الأولى الذي قبل ماذا؟ قبل سقوط الآن عنه، وبالتالي هو باقي كفرد، فرديته لا تصحح بقاء ماذا؟ ملاكه. ما أدري. الماتن عنده إصرار على مبناه، ويرى كما سوف يأتينا إن شاء الله في التطبيق، يرى أنه لا ينبغي المصير ولا ينبغي القول بعدم صحة التقرب بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. يقول إليك هذا المثال المشهور وهو خصال الكفارة، لو بنينا على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد وكان أحد أفراد خصال الكفارة ماذا؟ يزاحم واجبا آخر، أهم منه. لكن المكلف، المكلف ماذا قلنا؟ ترك ذلك الواجب الآخر. هل يصح الامتثال بهذا الفرد اللي زاحم أو ما يصح؟ يقول يصح. لماذا يصح؟ لأنه أحد خصال الكفارة. يعني لو فرضنا عندنا عتق وعندنا إطعام وعندنا صيام، وكان العتق للرقبة أو الصيام يزاحم واجبا آخر، ثم امتثل المكلف بناء على تعلق الأوامر والنواهي بهذا الفرد المزاحم، فلا يقصر في تحقيقه للملاك مع أنه سقط، يقول كثر، فلا يقصر عن صحة الامتثال به عن بقية الأفراد. فينبغي أيضا المقام أن يقاس على خصال الكفارة، أن يماثل خصال الكفارة. لا أدري هل أن هذا المثال الذي أورده الماتن يجعل ما أتى به سليما وصحيحا أم لا. يعني هذا مثل ما يقولون مصادرة على المطلوب، يعني الدعوة هي نفس الدليل، لأن الكلام أنه هل هنا ماذا بناء على أن إحدى خصال الكفارة كانت تزاحم واجب آخر أهم، ولنفرض أن إنقاذ غريق كان وترك إنقاذ الغريق وأعتق رقبة اللي إحدى خصال الكفارة، وفرضنا مثلا هل يعد أن امتثل التكليف شرعي أو ما يعد؟ ها؟ ما نقدر نعد أن امتثل، لأن ما ندري أن هل هذا يسقط الأمر أو لا، نحتمل أن امتثل. ها؟ لا، افترضنا لأنه ما تعلق الأمر بالطبيعة بالفرد معه، فما ندري أن هذا الفرد اللي هو إحدى خصال الكفارة يتحقق به الامتثال أم لا، ما نقدر نقول على مبنى الماتن إلا إذا جعلنا الدعوة هي نفس الدليل. هذا كلام آخر، معايا أنتم؟ طيب ارجعوا إلى التطبيق. أين وصل بنا الكلام في التطبيق؟ ها؟ وين؟ أي إن قلت، لا خلونا من الثاني حتى تشوفون من أول المطلب، شوفوا دققوا هنا في التطبيق. تعذر الامتثال بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر بالأفراد بالوجه المتقدم، يعني هو يريد يناقش هالمبنى. يقول المبنى الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري وجماعة وقالوا بناء على تعلق الأوامر بالأفراد لا يمكن التعبد بهذا الفرد المزاحم، حيث لا بد من سقوط أمره التقييري. ليش أمر التقييري؟ لأن هذا هناك أمر قلنا بينه وبين الأفراد الموسعة بالمزاحمة واختصاص الأمر بغيره من الأفراد. يقول الظاهر أن هذا الكلام الذي أورده الشيخ الأعظم ليس بتام. ليش؟ لأن الأمر بهذا الفرد المتأخر المزاحم لما كان تقييريا على المبنى المذكور، لأنه أحد أفراد الواجب التقييري، ماذا فيه حتى ما خرج عن فرديته؟ المزاحمة فقط، ولا كان فرد من الأفراد صح؟ لم يكن مزاحما للأمر الفعلي بالضد، لأنه إنما يقتضي الأمر بالضد صرف القدرة للامتثال بأحد الأفراد. يعني يقول لك امتثل الصلاة بالصلاة في أول الوقت، والمفروض أن امتثال الصلاة بالصلاة في أول الوقت لا يزاحم الإزالة، المفروض هكذا، عدم مزاحم، لا بخصوص الفرد المزاحم منها، بل هو من حيثية الفردية المذكورة لاقتضاء اللي قلنا يماثل الإباحة، فلا يزاحم الاقتضاء، لأن يقول هذا من هذه الحيثيات لاقتضاء له. الاقتضاء أن يؤتى بالصلاة في أول الوقت، لا أن يؤتى بالصلاة في آخر الوقت. وهو الأمر الفعلي بالضد. فلا وجه لقصور الأمر التخييري بالفرد عنه، يعني بفرديته، عن الفرد المزاحة، يعني حطوا تتمة تذييل إجماله وقولوا حتى وإن قلنا بسقوط أمره التخييري إلا أن فرديته باعتبار وجود ملاكه باقية، لأنه على حد بقية الأفراد في وجود الملاك. طبعا الله ما يأمر بالفرد لكونه فردا، وإنما يأمر به بناء على مبنى العدلية، شنو؟ لوجود ملاك الأمر فيه. معي أنتم؟ إن قلت، هذا اللي قلنا، وأشكل الماتن على نفسه، إن قلت بلغوية الأمر التخييري بالفرد المزاحم، لأن الأثر العملي للأمر هو التخيير العقلي بين الأفراد، أنه يجوز للمكلف امتثال التكليف بالصلاة في أول الوقت وامتثال التكليف بالصلاة في آخر الوقت، اللي تزاحم ماذا؟ الإزالة. بين الفرد، بين فعل الفرد المذكور وتركه إلى البدن، ومع فرض التكليف الفعلي بالضد المزاحم للضد المذكور لا مجال للتخيير. معي؟ إذا كان الله تبارك وتعالى كلفنا بالإزالة، فكيف ماذا؟ كيف يكلفنا؟ الحقيقة كلفنا بالصلاة في أول الوقت، وكلفنا بالصلاة في الوقت الثاني والثالث والرابع، ولم يكلفنا بالصلاة في آخر الوقت، بل يتعين عقلا امتثال الأمر بالفرد غير المزاحم، فلا بد من اختصاص التكليف بالصلاة في أول الوقت. نظير هذا مثل ما لو استلزم الواجب مباحا بالأصل، يعني شيء مباح ثم طرأ عليه ماذا؟ وجوب أو حرمة، حيث لا مجال معه لبقاء الإباحة. شنو المباح بالأصل ثم يتحول إلى واجب؟ مثل المنذور، بدعوى أنها غير اقتضائية، فلا تزاحم الوجوب الاقتضائي. يعني شنو ندعي هنا؟ نقول الإباحة باعتبارها غير اقتضائية ثم طرأت عليها الحرمة، أيضا الإباحة ماذا؟ راح تبقى. هنا كذلك أيضا نقول ملاك فردية الفرد باعتبار صحة وطرو الأمر عليه موجود، غاية الأمر ما هو الذي أسقط أمره؟ الذي أسقط أمره هو المزاحمة، فصح الامتثال بفرديته. معي أنتم؟ بدعوى أنها غير اقتضائية فلا تزاحم الوجوب الاقتضائي، بل لابد من البناء على لغوية بقاء الإباحة للمورد الذي ماذا؟ ورد الأمر به أو النهي عنه، لعدم بقاء الأثر العملي وهو التخيير العقلي بين الفعل والترك. هنا أيضا ما عندنا أثر عملي، ليش؟ لأن افترضنا أن الله لم يأمرنا بهذا الفرد المزاحم، وأنما أمرنا ببقية الأفراد مع فرض الملازمة المذكورة. قلت إجابة عن هذا الإشكال الذي أورده على نفسه، لا يختص الأثر العملي للأمر التخييري بالتخيير عقلا بين الأفراد، ليكون هنا باعتبار ما في تخيير عقلي لأن لا أمر به. يقول ليلغو مع فرض ارتفاعه بالمزاحمة، نظير ما ذكر في ملازمة الواجب للمباح حتى تصير الإباحة لا معنى لها، القول ببقاء الإباحة شو يصير؟ لاغو، بل له أثر آخر وهو امتثال التكليف التخييري بكل من أطراف التخيير وسقوط التكليف به. يعني هنا في المقام يختلف عن القول باجتماع الوجوب والإباحة، الحرمة والإباحة، هنا في الحقيقة نقول ببقاء الملاك في الفرد لكونه يصح الامتثال به، فله أثر عملي ولا ما له؟ أما بقاء الإباحة لا أثر عملي بها، بل له أثر آخر وهو صحة امتثال التكليف التخييري بكل من أطراف التخيير وسقوط التكليف به. ومن الظاهر عدم منافاة هذا الأثر للأمر الفعلي بالضد المزاحم بوجه من الوجوه، فلا وجه للقول بارتفاعه، وبلحاظه يتعين بقاء الأمر التخييري على سعته، ولا يلزم أن يكون هذا الأمر التخييري لغوا. يعني احنا اشكالنا عليه هنا من ناحية اللغوية، ان بمثابة بقاء الإباحة مع الحرمة بمثابة بقاء الإباحة مع الوجوب. وبالجملة الأمر الفعلي بالضد لا ينافي الأمر الموسع بالضد الآخر، لا من جهة المزاحمة لغرض إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال. كيف صح الجمع بينهما في مقام الامتثال؟ هنا المفروض لا يصح الجمع بينهما في مقام الامتثال، معي؟ ها نقول صح الجمع بينهما في مقام الامتثال باعتبار أن هذا في ملاك وهذا في ملاك، من هالناحية يعني، يعني لا يتنافى بقاء الملاكين، ولا من جهة لزوم اللغوية، لأن تحقق الامتثال بالفرد أثر مصحح للأمر التخييري. يعني تلك الإباحة قلنا بارتفاعها عندما وجدت الحرمة أو الوجوب باعتبار لغوية بقاء الإباحة لا معنى لبقائها، أما هنا لا نقول بارتفاع الملاك أو لا نقول بعدم صحة التعبد به لبقاء الملاك فيه، فلا وجه لقصور هذا الفرد المزاحم عن بقية الأفراد الأخرى، ولازم ذلك إمكان قصد الامتثال به حتى لو قيل بتعلق الأوامر بالأفراد. واضح فكرة المواتن؟ أحد منكم يقدر يلخص لي فكرته؟ لخص لي الفكرة. سهلة ترى، واحد يقدر يقول في كلمتين ونص. مع الفارق سنة. لأن ذيك لا يترتب أثر عملي عليها.
أما بالنسبة للمثال اللي طرحه المصنف أثر إيش آخر في هذا المثال، وهو شنو؟ أن هذا وصفه تخييري، أن إيش المثال التخييري بأي فرد
من أفراده سقوط الأمر عنه،
حتى في فرد المزاحمة اللي
وصفه، نعم، وسقوط الأمر عنه باعتبار بقاء ملاك فردية الملاك فيه، ولا نقص في ملاكية في بقاء ملاكي. نعم تلك الأفراد فقط يوجد الأمر بها وهذا الأمر به، لكن هذا لا فارق في البيع، معي؟ أي صح، نعم. ولو فرض وصلنا، ولو فرض امتناع سعة الأمر التخييري للفرد المزاحم، هذا اللي قلنا إشكال آخر على مبنى الشيخ الأنصاري من لدن الماتن، ولكن هذا الإشكال قلنا في غرابة أن يصدر من الماتن على الشيخ الأعظم، لأن كلام الشيخ الأعظم في وادي وكلام الماتن في واد آخر. ولو فرض امتناع سعة الأمر التخييري للفرد المزاحم للزوم اللغوية، يعني يصير بمثابة لا يتحقق به أثر بمثابة بقاء الإباحة مع الحرمة، تعين امتناع بقاء الطبيعة على سعتها له بناء على تعلق الأمر بالطبائع أيضا، متعين أي تعين امتناع، الامتناع تعين، معي؟ يعني لو افترضنا حصول اللغوية في المقام فيلزم من حصول اللغوية امتناع سعة الطبيعة، هذا يلزم ولا ما يلزم؟ ما يلزم كما بينا، لأن ما له ربط القول بسقوط الأمر عن الفرد عن سريان الطبيعة إلى الفرد، سريان الطبيعة إلى الفرد شيء وسقوط الأمر ماذا؟ شيء آخر. تعين امتناع بقاء الطبيعة على سعتها لتشمل الفرد بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أيضا، لأن الأثر العملي للأمر بالطبيعة المطلقة ليس إلا السعة العملية، صحيح السعة العملية بس هذا مدرك عقلا بالبدائع، معاي؟ لأن قلنا انطباق قهري. والتخيير العقلي في امتثال الأمر بالطبيعة وصلاحية كل فرد لهذا التخيير العقلي حتى الفرد ماذا؟ المزاحم. فإذا ما يصلح، يقول إذا ما يصلح أن نمتثل بهذا الفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر بالأفراد، فلا يصلح أن نمتثل الأمر أيوة بناء على، نقول ما في ملازمة، ذاك يصلح وذا لا يصلح، وليش ذا يصلح في, في, في الطبيعة؟ لأن لها سريان وانطباق قهري، وذا لا يصلح لأن بعد سقوط الأمر ما هو المصحح له ذاك باقي. نعرف أن الملاك الموجود في الطبيعة نفس الملاك الموجود في الفرد، فكأنك تقيس تقول إيه السماء مثل الأرض والأرض مثل السماء، هذا قياس مع الفارق ولا لا؟ مع الفارق، لأن الأثر العملي للأمر بالطبيعة المطلقة ليس إلا السعة العملية أيضا والتخيير العقلي في امتثال الأمر بها وصلاحية كل فرد لهذا التخيير العقلي حتى الفرد المزاحم. وإذا لم يصلح الفرد المزاحم للامتثال فلا تبقى السعة العملية بالوجه المذكور. بس احنا قلنا لا، السعة لانطباق الطبيعة على أفرادها قاهري واضح مدرك بالبداهة، أما امتثال التكليف بالفرد المزاحم لا يدرك بالبداهة بل يحتاج إلى تأمل دقيق. وصلاحية كل فرد ومع المزاحمة لا تبقى السعة العملية بوجه مذكور، كما لا تبقى مع الأمر التخييري بتمام الأفراد. يعني يريد يقيس كلامه على كلام الشيخ الأعظم، بل يتعين تقييد الطبيعة بالأفراد المقدورة. الشيخ ما قال يتعين تقييد الطبيعة بالأفراد المذكورة، هذا الشيخ النائيني ممكن أن ترد عليه معي. وتعذر قصد الامتثال بالفرد المزاحم، وكيف كان فلا يتم ما سبق منهم من ابتناء امكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم على الخلاف في مسألة تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد. فإذا كانت تتعلق بالطباع صح الامتثال بالفرد المزاحم، وإذا كانت تتعلق بالأفراد لم يصح، بل نقول هذا الثمرة ثمرة دقيقة ومهمة، بل التحقيق إمكانه مطلقا بل التحقيق عدم إمكانه إلا بناء على القول بتعلق الطبائع الأوامر والنواهي بالطبائع. طيب وشوفوا المثال اللي قلنا قاس به الماتن المورد على ما نحن فيه. ونظير ذلك يجري في الأمر الشرعي التخييري كالأمر بخصال الكفارة، لو كان بعض الأطراف فيه مزاحمة لتكليف فعلي ولنفرضه العتق حيث يتعين عدم سقوطه، بل نقول يتعين سقوطه بناء على ماذا؟ الأمر لأنه يتعلق بالأفراد لعين ما سبق، هو يقول يتعين لعين ما سبق، نقول يتعين سقوط لا كاشف عن الملاك في أي وجه من الوجوه. وعلى ذلك يختص سقوط الأمر بالضد مع فعلية الأمر بضده بما إذا كان مزاحما للأمر الفعل المذكور لتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال. هذا كله بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده بل مجرد سقوط الأمر كما وضحنا في المقام، وأما بناء على الاقتضاء ففي المنافاة المذكورة للأمر بالضد مطلقا أو في خصوص صورة المزاحمة كلام يأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. ترى درسنا وإن كان فيه كلام كثير بس كله يقدر